بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه بقي تنبيه في آخر البحث يتعلق برفع اليد عن الامتثال في أثناء الامتثال. فلو فرضنا بأن المكلف بعدما شرع في الوضوء وغسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى أراد أن يرفع يده عن هذا الوضوء ويستأنف وضوءا جديدا، وكذلك الطائف إذا أراد أن يرفع يده عن طوافه بعدما فرغ من شوطين ويستأنف طوافا أسبوعا يعني سبعة أشواط جديدا، فهل هذا ممكن وصحيح أو لا؟ هنا اتجاهان مستفادان من كلمات الأعلام. الاتجاه الأول أنه هدم الامتثال، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات بتبديل الامتثال في أثناء العمل بامتثال آخر غير معقول أصلا وغير ممكن. والوجه في ذلك أنه عندما يأمر المولى بالمركب فإن الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، وحيث إن المكلف عندما غسل وجهه ويديه قد قصد امتثال الأمر الضمني، وبقصده ذلك سقط الأمر الضمني للمركب، فمتى ما أتى المكلف بالجزء قاصدا امتثال الأمر الضمني للمركب سقط شنه؟ سقط الأمر الضمني. فالأمر الضمني بغسل الوجه واليدين قد سقط، فلو أراد أن يستأنف وضوءا جديدا فلا أمر بغسل آخر للوجه واليدين، لأن المأمور به الضمني قد سقط، فلا معنى أن يقول أرفع يدي عن امتثالي أو عن الأجزاء الضمنية السابقة وأستأنف وضوءا جديدا، لأن الوضوء الجديد لا بد له من شنو؟ من مصحح. فلا بد للوضوء الجديد المستأنف من مصحح، والمصحح فرع بقاء الأمر الضمني بالوجه بغسل الوجه واليدين، والمفروض أنه قد سقط. وبناء على هذا المسلك متى ما فعل ذلك فإنه قد تحققت الزيادة في المأمور به، أي متى ما غسل وجهه ويديه ثم استأنف فغسل وجهه ويديه مرة أخرى هذا تعتبر زيادة في أثناء العمل. وحينئذ يقال إذا دل الدليل على أن هذه الزيادة مضر بالعمل ولا يعذر فيها الجاهل القاصر، بناء على أن المكلف الذي قام بهذه العملية وهي استئناف الفعل الجديد استئناف المركب الجديد جاء قاصر، فلا بد من البحث هل أن الزيادة مضرة أو لا في فرض الجهل القصوري. ففي مثل بعض الأعمال الزيادة لا تضر أصلا، من زاد في بعض الأعمال الزيادة أصلا لا تضر، فوجودها محض لغو، كما في رمي الجمار فإنه لو زاد مدى رميتين أو ثلاث فإن هذه الزيادة لا تضر، ولا دليل على أن هذه الزيادة مؤدية إلى إبطال العمل. أما إذا كانت الزيادة مضرة كالزيادة في الطواف فلا بد أن يبحث في ذاك الدليل، دليل الزيادة هل له شمول للجاهل القاصر أو ليس له شمول للجاهل القاصر. فإن كان له شمول للجاهل القاصر فإن عمله سيكون باطلا، وإن قلنا بعدم شمول دليل الزيادة المبطلة للجاهل القاصر فإنه لا يضر. هذا ما لم يحصل محذور آخر كما يحصل في مسألة الوضوء، فإنه لو زاد في وضوئه على نحو أنه غسل وجهه ويديه مرة أخرى فيقع في مشكلة المس بالبلة الجديدة، وهذا لا يغفر فيه للجاهل القاصر، قد يقال ولا الجاهل المقصر، فيكون هذا موجبا لشنه؟ موجبا لبطلان العمل. أو اعتبرنا الموالاة العرفية في الأشواط، فإن الفصل بين الشوط الأول والثاني بالزيادة قد يقال مبطل. على أي حال لا بد من لحاظ كل مورد بخصوصياته. هذا هو المسلك الأول.
زيادة عن
نعم بالزيادة
فيكون موالاة بين مو بين الأشواط بين الطواف والصلاة.
نعم بلي بلحاظ الصلاة، لأنه الصلاة لا بد أن تكون بعد الطواف مباشرة فيقع في مشكلة في هذه المشكلة في الوضوء الموالاة، بغض النظر عن كذا الموالاة أن غسل الرأس غسل الوجه واليدين بقي شنه؟ المسح. ففصل بين الغسل الوجه واليدين والمسح أيضا بزيادة، هذه هل تضر أو لا تضر؟ هذه حيث هل تضر أو لا تضر؟ خب بحث آخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في المسألة وهو أنه الصحيح أنه يمكنه رفع اليد عما أتى به من الأجزاء الضمنية واستئناف مركب جديد، وذلك لأنه ليس كلما أتى بالفعل بقصد امتثال الأمر الضمني سقط الأمر بالمركب، أو سقط الأمر بالجزء، سقط الأمر الضمني بالجزء، فإن هذا غير صحيح. الذي بنى عليه الاتجاه الأول مبنى غير صحيح، وذلك لأنه كل جزء لا يتصف بالجزئية للمركب إلا مع قصد الإتيان بباقي الأجزاء بقصد المتممية. كل جزء مشروط بأن يأتي بباقي الأجزاء بقصد امتثال وتتميم الأمر بالمركب، وإن شئت قلت بأنه تحقق الجزء للمركب مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يأتي بالركوع، أن يأتي بغسل الوجه بقصد كونه امتثالا للأمر بالمركب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يضم إلى هذا باقي الأجزاء المركب بقصد المتممية، لأن الأمر بالمركب ينحل ولو بالتحليل العقلي إلى أوامر ضمنية على نحو شنو؟ على نحو الارتباط، ومقتضى الارتباطية أن هنا شرط متأخر وهو الإتيان بباقي الأجزاء للمركب بقصد المتممية. فمتى ما أتى بالركوع
ولم يأتي بالسجود بقصد الأمر بالمركب ما تحقق الركوع جزءا للأمر بالمركب. تفتين متى ما أتى المكلف بالركوع ركع، ولكنه لم يأتي بالأجزاء اللاحقة بقصد امتثال الأمر بالمركب وتتميم باقي الأجزاء الارتباطية، أصلا ما وقع الركوع جزءا من الأمر بالمركب لمكان الارتباط. مقتضى الارتباطية بين الأجزاء أنه لا يسقط الأمر الضمني في أحدها إلا بالإتيان بالأمر الضمني الآخر. تفتين لأن هذا ليس واجب استقلالي، هذا واجب ضمني، والواجبات الضمنية لا تسقط إلا إذا أتيت بجميع الأجزاء امتثالا للأمر بالمركب. فمجرد أنك تأتي بالقراءة وتكبيرة الإحرام بقصد امتثال الأمر بالمركب ليس معناه سقوط الأمر الضمني للقراءة والتكبيرة الإحرام للمركب بدون أن تضم ماذا باقي الأجزاء بقصد امتثال الأمر بالمركب بقصد المتممية للمركب. واضح الفكرة؟ إذن اتيان أي جزء من الأجزاء الضمنية مشروط بالإتيان بباقي الأجزاء بقصد المتممية. بحيث أنه لو رفع يده عن عمله فلم يأتي بالأجزاء الأخرى فضلا أنه أم يأتي بها بقصد المتممية ما وقع الجزء السابق امتثالا للأمر الضمني، بل ما زال الأمر الضمني يلاحق المكلف. إذن المكلف الدارس يقول أنا أتيت بتكبيرة الإحرام، أتيت بالقراءة، أتيت بالركوع، وقوع هذا امتثالا للأمر الضمني للمركب متوقف على الإتيان بباقي الأجزاء امتثالا للأمر بالمركب. فلو رفعت يدي فلم أأتي بباقي الأجزاء بقصدي، أو أتيت بها لا بقصد المتممية، لا بقصد امتثال الأمر بالمركب، فحينئذ لم يقع ذاك أصلا امتثالا للأمر بالمركب، لأنه كل جزء مشروط بلحوق الأجزاء الأخرى بقصد امتثال الأمر بالمركب. فحينئذ هذا وحينئذ دعوى أنه بمجرد أن يقصد الإتيان بالقراءة سقط الأمر الضمني غير صحيح، بل لا يسقط الأمر الضمني إلا بهذا الشرط. وحينئذ إذا ما حقق الشرط فما وقع أصلا هذا شنو؟ ما وقع هذا أصلا امتثالا للأمر الضمني. إذن ركزوا في المطلب، وقوع تكبيرة الإحرام امتثالا للأمر الضمني مشروطة بأن تأتي بالتسليم بقصد امتثال الأمر الضمني، وهذا معنى الشرط شنو؟ الشرط المتأخر. وقوع تكبيرة الإحرام امتثالا للأمر الضمني بالمركب متوقف على أن تأتي بالتسليم بقصد امتثال الأمر بالمركب، بحيث لو لم يأتي بالتسليم بقصد امتثال الأمر بالمركب لم يقع أصلا منه تكبيرة الإحرام التي هي جزء من الأمر بالمركب. بلي الآن بنبين مطلب. إذن هذا المسلك الأول غير صحيح، ولا فرق في كلامنا بين أن نلتزم بما يسمى بالوجوب الضمني أو لا نلتزم بالوجوب الضمني كما ذكر الآخوند، تذكرون كلام الآخوند في التعبد والتوصل، حيث إنه تارة نبني على أن المولى إذا طلب المركب ف فإنه ينحال الوجوب المنصب على المركب إلى وجوبات متعددة بعدد الأجزاء، بنحو يكون الوجوب الضمني وجوب شرعي، وتارة نقول لا يوجد في الميدان إلا الوجوب النفسي للمركب، والوا يسمى بالوجوب الضمني ليس وجوبا مولويا شرعيا، وإنما هو وجوب تحليلي عقلي، وإلا ما في يسمونه وجوب ضمني. على كلا المسلكين الأمر سيان، والثاني أوضح من الأول بعد. على المسلك الأول قد يقال أن هنا وجوب ضمني، وبمجرد أن أتى بتكبيرة الإحرام سقط الأمر الضمني، وإن أجبنا عن ذلك بأنه الأمر الضمني لحد مكان الارتباطية مشروط بشرط متأخر. أما على المسلك الصحيح وهو المسلك الثاني فالأمر كلش أوضح، لأن ما في شيء اسمه عندنا أمر ضمني، لا يوجد عندنا إلا أمر واحد فارد على المركب، ومجرد الإتيان بتكبيرة الإحرام والقراءة دون لحوق باقي الأجزاء ما يوجب سقوط الوجوب النفسي للمركب، فما زال المركب موجود. فإذا رفع يده واستأنف عملا جديدا، هذا العمل الجديد امتثالا للأمر بالمركب. فدعوى أنه لو استأنف، من قال أن غسل الوجه واليدين امتثال للأمر الضمني وقد سقط الأمر الضمني، ما في شيء يسمونه أمر ضمني، الموجود أمر واحد بالمركب، مجرد أن يغسل الوجه واليد ما سقط الأمر بالمركب. فلو رفع يده حينئذ عن هذا واستأنفه، هذا يكون امتثالا للأمر بالمركب. فإن قلت بأن ما أفدتموه لطيف ووجيه ورشيق وأنيق، ولكنه سنقع في مشكلات إبطال العمل السابق، حيث أنه العمل السابق كان جامعا للشرائط في ظرفه، فرفع اليد عنه واستئناف عمل جديد يوجب حينئذ الوقوع في مشكلة إبطال العمل، ويحرم على المكلف إبطال عمله. الجواب عن ذلك، أولا بحثنا ليس في الحرمة التكليفية، بحثنا في الصحة الوضعية، أي كلامنا الآن لو استأنف هل عمله صحيح أو ليس بصحيح، ومجرد الحرمة التكليفية للإبطال لا تساوق حرمة أو بل بطلان العمل المستأنف. غاية أنه ارتكب حرام، في النتيجة ارتكب حراما، الآن أراد أن يصلي، أراد أن يتوضأ، فأحدث وضوءا جديدا، هل هذا الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ فغاية ما يستفاد من الأدلة لو تمت حرمة إبطال العمل، وحينئذ أبطله فوقع في الحرمة فيستأنف عملا جديدا. نعم لو دل الدليل على أنه إحداث ما يوجب إبطال العمل الذي هو مقتضى الصحة ثابت، لا أثر له أصلا، ما له أثر، لو ثبت من خلال الأدلة أن الحرمة مو بس تكليفية، يعني لا أثر لما فعله، فنقول قصده رفع اليد عن شنو؟ عن الأجزاء، هذا القصد لا أثر له، يعني لا أثر له، فيكون هناك زيادة في العمل. ملتفتين؟ يعني غسل الوجه، غسل اليدين، قصد أن يرفع يده فغسل الوجه واليدين مرة أخرى، أدما دل على عدم إبطال العمل يكشف على أنه هذا ما له أثر، أن العمل ما زالت الهيئة الاتصالية محفوظة، وما أحدثه لا يوجب إبطال العمل، فنقول هذه زيادة. لكنه المفروض أن ما دل على حرمة إبطال العمل ناظر إلى حكم ناظر إلى الحرمة حكم التكليفي، وليس ناظرا إلى عدم ترتب الأثر لو رفع يده وأبطل العمل. نعم طب بحث آخر.
لا أقصد يعني هذا
ما في زيادة في العمل. ماكو عمل أصلاً.
لا أقول رفع اليد مثلاً عن الصلاة في أثنائها.
بلي.
بالإتيان بصلاة مثلاً أخرى. قد يصدق عليها أنها من باب إبطال الصلاة بصلاة. الصلاة الثانية تقع منهياً عنها ونهي عبادة تقتضي الفساد. هذا يوجب بطلان الثانية.
الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
المقام المفروض أن المنهي يعني أقول
الحرمة عنوان للإبطال مو نفس الصلاة، هذه مقارنة. الحرمة للإبطال، أما الصلاة هي مقارنة للإبطال، وقد تحقق الإبطال برفع اليد متى ما رفع يده عن العمل السابق ولم يأتي بالأجزاء اللاحقة بقصد المتممية بقصد امتثال الأجزاء بطل العمل. هذه أمر قارن الإبطال، والمقارن للمحرم ليس بمحرم. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا لو غضب من نظر فلا بد من الرجوع إلى أدلة حرمة إبطال العمل. عمدة الأدلة يا سيدنا على حرمة إبطال العمل الإجماع وبعض الروايات. أما الإجماع فدليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حرمة إبطال العمل غير هذا المورد الذي أريد منه رفع اليد عن العمل باستئناف عمل جديد امتثالا للأمر بالمركب. وأما الروايات لو تمت دلالتها ركزوا فيها نكتة فهي تدل على حرمة إبطال العمل بأجنبيين بأمر أجنبي، ولا تدل على حرمة إبطال العمل بتبديل كيفية العمل. تفهم مطلب؟ غاية ما يستفاد من الأدلة حرمة إبطال العمل بأجنبيين كالالتفات كالاستدبار كالحدث متعمدان كالقهقه متعمدان. اما الابطال المساوق لتبديل كيفيه العمل فلا دليل على حرمه ابطال العمل بهذا النوع، وحينئذ ما دل على حرمه العمل لا شمول له للمورد. ولهذا ذكر سيدنا الاستاذ حفظه الله في مجلس الدرس ما يتعلق بهذا المطلب، فأقرأ عبارته لطيفة، عبارة يعني شرح، أنا تقريبا شرح إلى هذا المطلب. قال: من شرع في الطواف أو الوضوء أو السعي وأتى بجزء منه فهل له أن يستأنف العمل ويبدأ الطواف من جديد أو لا؟ انقل عبارة الشيخ، هذه أوضح يعني مفصل يعني عبارة لعله توضح. قال: فهنا نظران مختلفان. النظر الأول أن تبديل الامتثال، هو ذكر أنه تبديل الامتثال يطلق في بعض الكلمات على التبديل في أثناء العمل، وإن كان بالدقة ما يصدق تبديل امتثال لأنه ما تحقق امتثال، ولكن التعبير أنا عبرت أنه بهدم الامتثال. على كل حال، تبديل الامتثال بالامتثال معقول في المركبات الارتباطية القصدية الذي تتوقف على أنه لا يتحقق جزء للمركب إلا بشنو؟ إلا بالقاصد. فلو واحد ركع بدون قصد امتثال الأمر المركب هل يتحقق الركوع؟ ولهذا قال: لو انحنى لأجل أن يقتل الحياة قال في الطريق أنا أركع لكن ما نزل بقصد الركوع، قالوا ما تحقق منه ركوع. لو سجد شكرا لله على أنه حصل فلوس حصل جائزة وليس امتثالا للأمر المركب الصلاتي لا يتحقق السجود الصلاتي. واضح؟ إذن يقول تبديل الامتثال بالامتثال معقول في المركبات الارتباطية القصدية، فلو أن المصلي بعد أن أتى بركعة من الصلاة قال لا يقول ها لا قال يقول سأستأنف العمل من جديد، فبمجرد ركز شيخين المطلق فبمجرد أن يقصد الاستئناف إذن لم يأتي ببقية الأجزاء بقصد المتممية، وأن المجموع هو شنو؟ هو المركب، وبذلك يخرج ما أتى به من ركعة عن كونه جزءا من هذا المركب. لا تبقى ما صار جزء للمركب، ليش؟ حيث إن جزئيته مشروطة ومنوطة بلحوق البقية بقصد التتميم، وإلا فلا. إذن من حق المكلف حينئذ أن يستأنف العمل ما دام أصل الجزئية مشروطة بشرط متأخر، ألا وهو لحوق البقية بقصد التتميم. بلي، وهذا ما عبر عنه بتبديل الامتثال بالامتثال، بأي معنى؟ بمعنى القيام بأمر يكشف عن عدم صدق الامتثال على ما أتى به من أول الأمر. واضح؟ متى ما لم يأتي بالبقية بقصد امتثال الأمر بالمركب كشف ذلك عن أنه ما أتى بأي جزء من أجزاء المركب. بمعنى القيام بأمر يكشف عن عدم صدق الامتثال على ما أتى به من أول الأمر، إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه المتأخر، وهذا لا يتنافى مع حرمة إبطال العمل. لو سلمنا أن بأنه في الصلاة أو في الطواف يحرم الإبطال، لنهم في كلام بناء على حرمة الإبطال الخاصة بالصلاة، أو تشمل الصلاة تشمل الطواف أو مطلق الأعمال، لا تبطلوا أعمالكم. المهم، فإن هذا لا يتنافى معه لوجهين: إما لأن حرمة الإبطال تكليفية فلا تنافي الحكم الوضعي، بمعنى أنه يحرم عليه الإبطال، لكن لو وقع منه فإنه يقع مبطلا فيحرم عليه الاستئناف تكليفا، لكنه لو قصد الاستئناف انتفى ما أتى به عن كونه جزءا، وخرج ما أتى به عن كونه جزءا وامتثالا. إلى أن قال: وإما لأن حرمة القطع أو حرمة الإبطال سواء استفيدت من الإجماع أو استفيدت من بعض الروايات الخاصة موردها إبطال العمل بأجنبي، كأن يحدث كأن يستدبر، لا تغيير صورة العمل، حيث كان بنحو من الامتثال وقد انتقل إلى نحو آخر من الامتثال، فإنه إن كان دليل حرمة الإجماع فهو لبي، والقدر المتيقن الإبطال بمعنى إحداث المانع والقاطع، وإن كان دليل الحرمة هو الأدلة اللفظية فإن غاية مفادها قطع الصلاة بإيجاد مانع وقاطع. هذا النظر الأول. النظر الثاني، هل شرحت أنا أول شيء؟ كان ينبغي أن نذكر الثاني قبل لو حتى يتضح الإشكال على الثاني. ماذا يقول الثاني؟ يقول تبديل الامتثال بالامتثال يعني في أثناء غير ممكن. ليش؟ لأنه متى ما أتى به طابق ما هو المأمور به، فحيث إن أتى بالركوع جامعا للشرائط انطبق على الركوع عنوان المأمور به، فحيث انطبق عليه سقط الأمر الضمني المتعلق بالركوع، وحينئذ فإذا أعاد العمل من جديد فأعاد الركوع من جديد لم يتصف الركوع الثاني بكونه امتثالا، لأن الأمر الضمني المتعلق بهذا الركوع قد سقط. إلى آخر المطلب، يقول وقد تبين، ولكن ظهر الخلل في هذا من خلال التقريب الأول. نعم. ثم ذكر شيء ما يلقى
بحث الأحاديث السابقة في الامتثال بعد الامتثال
لا لا ما يحتاج ما هذا الامتثال وبعد الامتثال في المركبات الاستقلالية في الوجوب الاستقلالي. إذا كان عندك وجوب استقلالي تم الوجوب تحقق الامتثال سقط الأمر بالمركب هل لك أن تمتثل بعد أن تمتثل؟ لا ما يأتي مرة لا لا ما يأتي لأنه
إذا كان مثلا اغسل وجهك حال امتثال أمر
بالطبيعي
بالطبيعي ممكن أن يكون على مبنى الآخر ممكن أن يكون مرة ممكن أن نمتثل مرات متعددة
نعم لكنه ذكر الآخر بأنه لا إطلاق لمورد التكرار حتى في الإطلاق لأنه متى ما غسلت مرة سقط الأمر بالطبيعي سقط الأمر الضمني بالطبيعي أو سقط الأمر ماذا لا لا الأمر بالغسل ماذا الإتيان بالغسلة الثالثة هذا شنو هذه زيادة لأنه قد سقط الأمر الضمني لو أتيت بباقي الأجزاء بقصد الثاني والثالث والرابع يحتاج إلى دليل بل تمسك الأصل اللفظي بل هذا تمام الكلام في هذا المطلع فتبين أن تبديل الامتثال بالامتثال بمعنى في أثناء العمل هنا فيه مسلكان وأنت اختار المسلكين التي تريدهم يا شيخ جعفر هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الجديد وهو المبحث التاسع في هذا المبحث كالمبحث السابق يتعرض المصنف أن الصيغة هل تدل على وجوب الفور أو على جواز التراخي هل أن الصيغة تدل على لزوم الفور أو يجوز التراخي ولا قائل بلزوم التراخي كما هو واضح لزوم التباطؤ
يعني انا من ايام ما كنا ندرسها في بالي
نعم التعبير عن جواز التراخي لزوم التباطؤ يعني وجوب التراخي
وجوب التراخي
لا احد يقول وجوب التراخي
يقول كما ان الامر
الحلقه الثانيه الى الثالثه
ثم ان الامر لا يدل على الفور ولا على التراخي اي انه ليس من لزوم الاسراع بالاتيان متعلق بالاتيان ولا لزوم التباطؤ
ولا تدل بس ما حد ذهب الى يعني ما حد ذهب الى التواخم نعم لا تدل بس ما حد ذهب الى تواخم لزوم يعني لزوم التراخي
محل النزاع في لزوم التراخي او لزوم الفور
لا يعني ما رايت احد وهم صرحوا في هالمورد ليس مرادنا لزوم التراخي لا, لا, لا وجه لتواخم لزوم التراخي اما لزوم الفور او جواز التراخي عليك المصنف يقول الحق الذي هو أحق أن يتبع أن الصيغة لا تدل لا على لزوم الفور ولا على جواز التراخي بنفس البيان الذي ذكرناه في المرة والتكرار وذلك لأن الصيغة مكونة من مادة وهيئة فلو أريد استفادة لزوم الفور أو جواز التراخي إما أن يستفاد من مدلول المادة أو يستفاد من مدلول الهيئة وكلاهما خلو عن هذه الدلالة إذ أن المادة موضوعة للطبيعي إلا بشرط والهيئة موضوعة إلى الطلب الوجوبي فلزوم الفور أو جواز التراخي شيء أجنبي عن دلالة الصيغة وضعا نعم كما ذكرنا في المرة والتكرار هذا بلحاظ الدلالة الوضعية فمن حيث الدلالة الوضعية لا تدل الصيغة لا على الفور ولا على التراخي أما إذا لاحظنا الدلالة الإطلاقية فإذا فرض أن المتكلم كان في مقام البيان نفس المطلب السابق في مقام البيان وقد بعث المكلف وأرسله نحو إيجاد الطبيعة ولم يقيد بالفورية فمقتضى ترك التقييد بالفورية جواز التراخي مقتضى الإطلاق أن له أن يتراخى، وإلا لو أراد الفورية لزوما لقيد ذلك، فبمقتضى الإطلاق حينئذ عدم لزوم الفورية وجواز التراخي. هذا إذا كان المتكلم في مقام البيان. أما لو فرض أن المتكلم لم يكن في مقام البيان ووصلت النوبة إلى الأصل العملي الذي الأصول العملية التي كليتنا فيها الأصولين، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ سيدنا صب لنا ماء. هذا كان اثنين يتنازعون، كانت قصتهم شيخ معين نقلها لنا، عالمين من العلماء كبار يتنازعون في أن الصيغة هل تدل على الفور أو التراخي. أحدهم كان يبني على لزوم الفورية، الآخر كان يبني على جواز التراخي، فكانوا في طريقهم إلى كربلاء يتناقشون في هالمسألة، حتى خرج لهم لصوص، خرجوا اللصوص في الطريق قطع طرق، فقال لهم اللص أخرج ما في جيبكم، ذاك اللي يقلب التراخي بسرعة طلع واللي يقلب الفور توقف قال ما عندي شيء وكذا تشتي. فعد ما خلصت القضية فقال لي أنت كيف أنت تقول بجواز التراخي، كيف الفورية وذاك بالعكس ليش؟ قال نعم، يقول أنا أقول بجواز ما لم تقم قرينة والسيف قرينة أنا أقول بجواز ما لم تقم وقرينة بارزة وقرينة مشهورة وواضح وهو السيف في عنقه قالت لي فلوس، خاف على فلوس أتخلص لا ضرر ولا ضرار، يقول لا ضرر صح فوري لكنه لا ضرر ولا ضرار لأنه الفلوس ما أموال تروح مالي، الفلوس أغلى من هذا. فوش مقتضى الأصل العملي سيدنا؟ المولى إذا قال لعبده اشتري اللحم من السوق قل له بلي قاعد لا يهد الأمر لا يدل على الفورية، قاعد مرتاح حاطيت رجول على رجول، أو يقول لي لا متى ما المولى بعد قال لك روح بعد شنو تقول؟ حرك العضلات مالك، روح تحرك اشتري اللحم من السوق. ها في بالكم شنو مقتضى الأصل؟ البراءة عن وجوب الفورية، أو أن الشك شك في مقام الامتثال، يشك أنه دخل في عهدته التكليف، كيف يمتثل؟ هل يمتثل عن طريق الفور أو يمتثل عن طريق التخير؟ نظير الشك في امتثال الوجوب، هل قصد الوجه أو لا، قصد التمييز أو لا، فالشك في نحو الامتثال. يجب عليه لما يجب كيف يمتثل الآن الطبع، هل يمتثل الآن بالطبع نحو الفور؟
يعني لا يكون هناك التوقيت إلى الآن، ولا لا مهم التوقيت إلى الآن، فرض المسألة أنه لو أخطأ يعني صح ممكن يكون حرمته في كل موجود، ولكن لو أخطأ
ما قد نطعن لو أخر أنه مجزمع لبحث الإجزاء، بحثنا في ما هو الحكم الآن، وش الوظيفة وش
بالتالي أنت بيقول يعني ما بيكون
هذا اجزاء 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 مثل لو دخل لو مثل 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 لو يعني مثل 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 المورد الذي يعني هو سياتي بعدين في ذيل المطلب الفوريه بعد الفوريه. هنا مسلكان شيخنا كالعاده، مسلك يقول بأن هذا من قبيل الشك في المفرغية، الشك في الامتثال، بمعنى أن المكلف قد اشتغلت عهدته بالتكليف بلا إشكال، فيجب عليه أن يكنس المسجد، يجب عليه أن يشتري اللحم من السوق، يجب عليه الصلاة، ولكن الشك راجع إلى مقام الامتثال، هل يجب عليه أن يمتثل هذا الواجب على نحو الفور أم يمتثل هذا الواجب ولو على نحو التراخي؟ والشك حينئذ مرجعه إلى مقام الامتثال، ومقتضى رجوع الشك إلى مقام الامتثال هو الشك في المكلف به، هل أن المكلف به على حصة الفورية أو المكلف به ولو على نحو التراخي؟ فالجاري قاعدة الاشتغال والاحتياط. بل حاضر المكاسب. المسلك الثاني يا شيخ مسلم، ما تحضر لنا مكاسب محرمة. المسلك الثاني هو أنه الجاري في المقام البراءة، لأن الشك في أصل التكليف، هل أن الذمة قد اشتغلت بإيجاد الطبيعي بقيد كونه على نحو الفور، أو أن الذمة قد اشتغلت بالطبيعي إلا بشرط ولو على نحو جواز التراخي؟ فنحن نشك في أصل ما اشتغلت به الذمة، هل على نحو التعين وهو الفورية، أو على نحو التخيير ولو ولو على نحو إلا بشرط من جهة الفورية؟ فما اشتغلت به العهدة هل هو إيجاد الطبيعة بشرط الفورية أو إيجاد الطبيعة لا بشرط الفورية؟ وحينئذ يكون الشك شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف أي التكليف بشرط لا الجاري فيه شنو؟ البراءة. فليس الشك متمحضا في مقام الامتثال بعد الفراغ عن شنه؟ عن أصل اشتغال العهدة بالتكليف. فإن الشك في المقام مسبب عن الشك فيما اشتغلت به الذمة أصل الاشتغال، والجاري هو البراءة واستصحاب عدم اشتغال الذمة بشنه؟ بشرط شيء. نعم، بعض الأعلام يرى أنه يرى أن مقتضى الدليل اللفظي هو الفورية، أي لا يصح التمسك بالإطلاق لجواز التراخي، فإنه متى ما أمر المولى بشيء فإن مقتضى أمره بشيء البعث، والبعث ملازم للانبعاث، فيجب عليه أن ينبعث. فلو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق فإنه مباشرة يجب على العبد أن يبادر مبادرة ومعقلة عرفية أنه يمتثل، ولا يصح له أن يقول أنت بعثتني وتحقق منك البعث ولكن سيتحقق مني انبعاث بعد 10 ساعات. قالوا هذا تفكيك بين البعث والانبعاث. وممن ذهب إلى هذا المسلك وشيد بعض أركانه الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، الشيخ حسين الحلي في كتابه في بل بحوث في علم الأصول أو بل أصول الفقه، بل في كتابه أصول الفقه في بحث الفور والتراخي ذهب إلى ذلك، فلاحظ ما أفاده قدس سره ومطلبه، بل يحتاج إلى شرح ولا علاقة بالواجب المعلق. لاحظوا الكلام إذا رأيت مناسبة أشرحه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. جاب بيان جديد الظاهر ما موجود في كلمات من قبله لإثبات وجوب الفورية، وقد تعرض لهذا البيان أيضا السيد الجليل السيد محمد رضا السيستاني في الجزء الأول من الحج في بحث فورية وجوب الحج، فورية وجوب الحج في بحث الفورية تعرض إلى كلام السيد كلام الشيخ حسين الحلي وناقشه أيضا.